السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. ثم يا معاشر الفضلاء، إن ليلة القدر، الليلة الشريفة العظيمة، لا يمكن لأحد أن يجزم بوقوعها في ليلة معينة من ليالي العشر. وحتى لو ظهرت العلامات التي تدل على ليلة القدر، فإن الرجاء يعظم أن تكون تلك الليلة ليلة القدر، لكنه لا يجزم بهذا، بل يبقى الرجاء قائما والالتماس مطلوبا. فلو أن الشمس في يوم خرجت ضعيفة لا شعاع لها، فإن هذه علامة على أن الليلة السابقة لها ليلة القدر، لكن لا يجزم بهذا. ولو كانت الليلة طلقة لا باردة ولا حارة، فإن هذه علامة يعظم فيها الرجاء أن تكون الليلة ليلة القدر، لكن لا يجزم بهذا. وقد قدمت لكم في مجلس البارحة أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن موافقة ليلة الجمعة لليلة وتر من العشر الأواخر ليست علامة من علامات ليلة القدر، وليست من العلامات التي يعظم فيها الرجاء فوق كونها ليلة وتر. وإن قال هذا بعض أهل العلم كابن رجب وابن تيمية، إلا أن العبرة بالدليل، فإن العلامات توقيفية، وما قاله العلماء من هذا إنما هو اجتهاد. أقول هذا لأن بعض المسلمين يشيع عندهم أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية وقد رؤيت العلامة. مثال ذلك اليوم انتشر انتشارا كبيرا أن الشمس خرجت في كثير من البلدان لا شعاع لها، وأرسلت صور في وسائل التواصل من بلدان متعددة، وهذا جعل بعض الناس يجزم أن البارحة كانت ليلة القدر، وهذا في الحقيقة غير مستقيم شرعا، كما أن له أثرا سيئا على الناس، فإن كثيرا من الناس إذا غلب على ظنهم أن ليلة القدر قد مضت تفتر هممهم وتقل عزائمهم ويقل عملهم والتماسهم لليلة القدر. والحق أن ما بقي من شهرنا مظنة ليلة القدر، وينبغي علينا أن نلتمس ليلة القدر فيه، فإنه من السبع الأواخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وفيما بقي ليلة 25، وهي ليلة يعظم فيها الرجاء أن تكون ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد صلى بالصحابة إلى نصف الليل، فزاد في قيامه في تلك الليلة. وفيها أيضا ليلة 27، وهي من أرجى الليالي لليلة القدر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلة 27 ليلة القدر، وقال: تحروا ليلة القدر ليلة 27. وكان أبي رضي الله عنه يقسم على أن ليلة القدر هي ليلة 27. وبقي معنا أيضا آخر ليلة من رمضان، وآخر ليلة من رمضان ترجى أن تكون فيها ليلة القدر، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التماس ليلة القدر فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. فلا ينبغي معاشر الأحبة أن يقل اجتهادنا وأن يقل التماسنا لليلة القدر بسبب ما يذكر من علامات أو رؤى أو نحو ذلك، بل نحن نرجو ليلة القدر إلى أن يخرج الشهر، ونسعى في التماسها ونتحراها ونجتهد في طاعاتنا لعلنا أن نفوز بها. وإن من علو الهمة ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل، حيث قال: لو كانت ليلة القدر في السنة كلها مع العلم بفضلها لالتمستها فيها، فكيف وهي في عشر ليال؟ يعني ابن القيم يقول: قد علمت فضل ليلة القدر كما علم ذلك المؤمنون، ولو كانت ليلة القدر مخبأة في السنة كلها لالتمستها في السنة كلها ولم أفتر عن طلبها لعظيم فضلها وما فيها من الخيرات، فكيف وهي في عشر ليال؟ ولم يبق من شهرنا إلا ليال قليلة، فالله الله معاشر المؤمنين، الله الله في الاجتهاد، الله الله في تحري ليلة القدر، الله الله في إحسان الصيام والقيام وكثرة قراءة القرآن حتى نودع شهرنا. ونسأل الله عز وجل أن لا يجعل هذا آخر العهد برمضان، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في إقبال على الطاعات وعافية وحال رشيدة، وأن يكرمنا بأن ندرك رمضان بعد رمضان ونعمل فيها بالإحسان، وأن يرحم من مات من المسلمين عامة ومن أحبابنا وأقاربنا خاصة قبل رمضان أو أثناء رمضان أو بعد رمضان فلم يدركه رمضان الآخر. ثم معاشر الأحبة، معاشر الفضلاء، معاشر الصائمين، كنا في مجلس الأمس قد تكلمنا عن الزكاة وعرفنا حقيقتها ومعناها وبعضا من فضلها، وعرفنا شروط وجوبها وأهم مسائل شروط الوجوب. وفي هذا المجلس ننتقل إلى الكلام عن أهم الأموال الزكوية وأهم المسائل المتعلقة بذلك. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من المختصر الذي في يده من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. قلتم حفظكم الله ووفقكم وسددكم في القول والعمل: تجب الزكاة في النقدين بإجماع العلماء، والنقدان هما الذهب الأصفر أو الأبيض والفضة، ويلحق بهما ما أخذ صفتهما.
نعم، تجب الزكاة في النقدين بإجماع العلماء، وهذا إجماع قطعي معلوم لا ينكره إلا مباهت. فالذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، النقدان كما قلنا هما الذهب، بغض النظر عن اللون، سواء كان الذهب أصفر أو كان الذهب أبيض، لأنه في السوق الآن هناك ذهب أصفر وهناك ذهب أبيض، هو في الحقيقة ذهب من عيار 21 وتدخله بعض الصنعة، لا يخرج عن كونه ذهبا. والفضة، ويلحق أو يلحق بالذهب والفضة ما أخذ صفتهما من الثمنية والنمى، وهما النقدان، النقود والعملات الورقية، فإنها تلحق بالذهب والفضة. والمسلم يجوز له أن يقتني الذهب في غير حرام، وأن يقتني الفضة في غير حرام، بشرط أن يزكيها. فمن اقتنى الذهب والفضة وأدى زكاتها فذلك جائز لا حرج فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها، أي الذهب والفضة، فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعلها الله طهرا للأموال. رواه البخاري في الصحيح. يعني منع كنز الذهب والفضة مطلقا كان قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعل ذلك طهرة للأموال، فجاز للمسلم أن يقتني من الذهب ما شاء، وأن يقتني من الفضة ما شاء، وأن يقتني من النقود ما شاء، ما دام أنه يزكيها.
قلتم حفظكم الله: وتجب الزكاة في الحلي منهما ولا تجب في الحلي من غيرهما.
نعم، الحلي معاشر الفضلاء هو ما يصاغ ليتزين به، ما يصاغ ليتزين به على أي هيئة، سواء كان تاجا يوضع على الرأس، أو كان سلسلة توضع في العنق، أو كان شيئا يوضع في الأذن، أو يوضع في الأنف، أو يوضع في اليدين، أو يوضع في الرجلين، المهم أنه ما يصاغ ليتزين به. والحلي على قسمين، القسم الأول أن تكون من الذهب والفضة، والقسم الثاني أن تكون من غير الذهب والفضة. فإن كان الحلي من الذهب والفضة فهو على ثلاثة أقسام، انتبهوا، لأن الناس يطلقون الأحكام بدون أن يعرفوا الأقسام. الحلي المعد المصاغ من الذهب والفضة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الحلي المعد للتجارة، المعد للتجارة، يعني أن يكون مقصود مقتني هذه الحلي أن يحفظ ماله وأن يزداد المال بازدياد قيمة الذهب، أن يحفظ ماله وأن يزداد المال بازدياد قيمة الذهب، كلما جاءه مبلغ ذهب واشترى أساور، اشترى سلاسل من الذهب، والعامة تقول الذهب ثمنه فيه، ليحفظ ماله. وإذا جاءت موجة وارتفع الذهب باع، وإذا انخفض الذهب اشترى. فهذا حلي معد للتجارة، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة، حتى لو تخللت ذلك نية أخرى، ما دام أن النية الأصلية ما ذكرنا، امرأة تشتري حليا، تشتري حليا مقصودها أن تحفظ المال وأن يرتفع في المستقبل، وتنوي أثناء ذلك أن تلبسه في المناسبات، إذا جاءت مناسبة لبست، لكن النية الأصلية حفظ المال وزيادة المال، فهذا تجب فيه الزكاة، زكاة عروض التجارة. والقسم الثاني الحلي المحرم، حلي حرام، مثل ما ذكرنا أمس في المال الحرام، حلي على هيئة تماثيل ذوات الأرواح، فيل، زرافة، فراشة، حصان، إلى غير ذلك، هذه التماثيل حرام، فهذا الحلي حرام. أو لو أن رجلا كما قلنا اقتنى حليا من الذهب ليلبسها، فهذا الحلي حرام، وهذا تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء. نقل الشافعي الإجماع على هذا، وتبعه بعض العلماء، أن الحلي المحرم إذا بلغ نصابا وجب أن يزكى. والقسم الثالث الحلي المعد للاستعمال والزينة، النية الأصلية فيه الاستعمال والزينة، سواء كان يلبس كل يوم أو كان يلبس في المناسبات، لكن النية منه هي الزينة، هي أن يلبس ويتزين به، فهذا قد اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة في هذا الحلي ما دام أنه معد للاستعمال مهما بلغ، قالوا لا تجب الزكاة فيه. هذا القول الأول. والقول الثاني ذهب الحنفية والشافعي في القديم والإمام أحمد في رواية إلى أنه تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، واختار هذا القول جمع من المحققين قديما وحديثا، فاختار هذا القول ابن المنذر والخطابي والكمال بن الهمام والإمام الصنعاني ومن مشايخنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. والدارس لهذه المسألة دراسة فاحصة يظهر له والله أعلم أن الراجح أنه تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وذلك أن الأدلة التي استدل بها الجمهور على نفي الزكاة في الحلي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أحاديث، حديث جابر ليس في الحلي زكاة، ولكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، لا يثبت. والقسم الثاني آثار عن الصحابة، وبعضها صحيح أنه ليس في الحلي المعد للاستعمال والقنية زكاة، ولكن هذه الآثار معارضة بآثار مثلها صحيحة عن بعض الصحابة أن في الحلي زكاة، فتتعارض الآثار فتتساقط. والقسم الثالث القياس، قالوا نقيس الذهب والفضة على ما يقتنيه الإنسان للاستعمال مثل السيارات والفرش فإنه لا زكاة فيها، فنقيس الذهب والفضة الحلي من الذهب والفضة المعد للاستعمال على ما يقتنيه الإنسان للاستعمال، وهذا قياس مع الفارق جدا، فإن كل ما يقتنيه الإنسان يبلى مع الزمن وتنقص قيمته حتى تذهب، إلا الحلي فإنه لا يبلى مع الزمن ولا تنقص قيمته، بل الغالب في عادات الناس أنها تزداد وترتفع، فقد تشتري المرأة الحلية وتستعمله 20 سنة ثم تبيعه بأضعاف أضعاف ما اشترته به، فكيف يقاس ما تنقص قيمة ما ترتفع قيمته أو يحافظ على قيمته على ما تنقص قيمته؟ لا شك أنه قياس مع الفارق. ثم إن الأدلة العامة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة تشمل الحلي ولا مخرج للحلي منها. أيضا هناك أحاديث تدل على وجوب الزكاة، مثل الحديث الذي ورد فيه أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما وألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. خافت من النار. والشاهد أن هذا حليا مستعملا في يد البنت، ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتؤدين زكاة هذا؟ فدل ذلك على أن الحلي المستعملة يزكى، ولذلك الراجح أن الحلي المستعمل يزكى. هذا القسم الأول من الحلي، وهو ما كان من الذهب والفضة. والقسم الثاني ما كان من غير الذهب والفضة، كأن يكون من الألماس مثلا، والألماس غالي جدا لكنه ليس ذهبا ولا فضة، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يعد للتجارة، أن يقتنى للتجارة، يشتري الإنسان ماصة ألماس من أجل أن يبيعها، يشتري عقد ألماس من أجل أن يبيعه، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه من عروض التجارة. والقسم الثاني ما لا يعد للتجارة، وهذا لا تجب فيه الزكاة باتفاق العلماء. الحلي الذي ليس من الذهب والفضة وليس معدا للتجارة لا تجب فيه الزكاة باتفاق العلماء. بقي أن نذكر بنصاب الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا، وقد جاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فدل ذلك على أن ما كان أقل من 20 دينارا أو 20 مثقالا لا تكون فيه الزكاة. والمثقال 4.25 غرامات، المثقال وزنه 4.25 غرامات، فإذا ضربنا 20 مثقالا في 4.25 غرامات تكون النتيجة 85 غراما، 85 غراما. إذن نصاب الذهب هو 85 غراما فأكثر، والفضة نصابها 5 أواق وهي 100 درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة 1/4 العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، رواه البخاري في الصحيح. فلا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. والدرهم يكاد يكون 3 غرامات، يكاد يكون 3 غرامات، لأنه 1.975 غرام من 1000، غرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون من الألف. فإذا ضربنا مئتين في غرامين وتسعمائة وخمسة وسبعين من الألف تكون النتيجة خمسمائة وخمسة وتسعين غراما. فنصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون غراما، والحلي كذلك. طيب، إنسان عنده ذهب لا يبلغ نصابا وفضة لا تبلغ نصابا، فهل نقول لا زكاة أو نقول يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب لأنهما نقدان؟ يعني امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ 80 غراما، هذا ما بلغ نصابا، وعندها حلي من الفضة يبلغ 500 غرام، هذا ما بلغ نصابا، هل نقول لا زكاة عليها لأن الذهب لم يبلغ نصابا والفضة لم تبلغ نصابا، أو نقول يضم الذهب إلى الفضة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى أن الذهب يضم إلى الفضة والفضة تضم إلى الذهب. وعلى هذا من فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون بالضم. وقال بعض العلماء لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب، وهذا قال به الشافعية وبعض الفقهاء، واختاره جماعة من أهل العلم. والأقرب والله أعلم أن الذهب جنس والفضة جنس، فلا يضم هذا إلى هذا ما دامت أنها معادن، ينظر إليها على أنها معادن. أما إذا كانت عروض تجارة فسيأتي إن شاء الله أن عروض التجارة تضم العروض كلها إلى بعضها. نعم،
أحسن الله.
طبعا والواجب هو ربع العشر، الواجب هو ربع العشر. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وتجب الزكاة في العملات.
نعم، الأوراق النقدية أو النقود سواء كانت من الحديد أو كانت من الأوراق تأخذ حكم الذهب والفضة عند جماهير العلماء، وهو الصواب المقطوع به. فيجب أن تزكى إذا بلغت نصابا، وبهذا أفتت المجامع الفقهية واللجان المعنية بالزكاة في هذا العصر. ونصاب الأوراق النقدية كان في القديم يرد إلى أصل العملة، فإن كان أصل العملة الفضة فنصابها الفضة مثل الريال السعودي. الريال السعودي أصله فضة فيرد إلى الفضة فنصابه بالفضة، وإن كان أصله الذهب كالدولار فنصابه نصاب الذهب. قلت هذا قديم، أما اليوم فالعملات تستند إلى قوة الاقتصاد لا إلى الذهب ولا إلى الفضة. فماذا نصنع في نصاب العملات؟ قال بعض العلماء النصاب الذهب لأنه الأصل في النقد، الأصل في النقد الذهب والفضة تابعة، قالوا فالنصاب هو نصاب الذهب. وقال بعض العلماء ننظر الأحظ للفقراء، فما كان أقل فهو النصاب. يعني ذهبنا إلى الصائغ، قلنا له 85 جرام ذهب كم تساوي؟ قال 85 جرام ذهب في المتوسط الآن تبلغ 20,000 ريال. إذا نظرنا إلى الذهب فالنصاب 20,000. أنا ما ذهبت، أنا أفترض. قلنا له طيب 595 جرام فضة كم تساوي بالنقد؟ قال تساوي 7,000. قال تساوي 7,000 مثلا. الآن إذا نظرنا إلى الذهب فالنصاب 20,000، إذا نظرنا إلى الفضة فالنصاب 7,000. يقول هؤلاء العلماء نقول النصاب 7,000، فمن عنده 7,000 ريال يجب عليه أن يزكي. وهذا ذهب إليه كثير من العلماء المعاصرين، والمجامع الفقهية واللجنة الدائمة للإفتاء، ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، إلا أن الذي يظهر لي في الجملة أن الأصل في نصاب العملات هو الذهب لأنه الأصل في النقد والأضبط الذي ينضبط، ولأنه الذي يوزن به الغنى والفقر عند الناس. فالأقرب عندي وهو الذي أفتي به أن من ملك قيمة 85 جرام ذهب من النقود سواء من عملة واحدة أو عملات مختلفة وجب عليه أن يزكي، ومن لم يملك هذا فإنه لا يجب عليه أن يزكي. لكن لا شك أن النظر إلى الأقل أحوط للذمة وأبرأ للذمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وتجب الزكاة في عروض التجارة.
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا. عروض التجارة يا إخوة كل مال أعد للتجارة والربح، كل مال أعد للتجارة والربح، لا يشترط أن يكون معروضا في حانوت، ما دام أن هذا المال معد للتجارة به والربح ورجاء الربح منه فإنه من عروض التجارة. ولو كان في البيت، ولو كان في البيت، والمعلوم أنه لا زكاة في الأموال غير الزكوية إذا لم تعد للتجارة. لا زكاة في السيارات، إنسان عنده سيارة قيمتها 1,000,000 ريال يستعملها يذهب بها ويرجع، ما فيها زكاة. عنده 5 سيارات كل سيارة 500,000، يستعملها هو أبناؤه، ما فيها زكاة. عنده ثياب كثيرة تبلغ قيمتها نصابا، ما فيها زكاة. ما دام أن المال ليس زكويا ولم يعد للتجارة. وأما المال المعد للتجارة فإنه تجب الزكاة فيه باتفاق المذاهب الأربعة. أطبقت المذاهب الأربعة على أن المال المعد للتجارة تجب فيه الزكاة، وقال به كثير من العلماء في غير المذاهب الأربعة، بل حكى الإمام أبو عبيد وهو فقيه الأموال كما هو معروف، حكى الإجماع على أن المال المعد للتجارة تجب فيه الزكاة. ولا شك أن القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قول ضعيف ترده الأصول الشرعية. وإذا لم تجب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة ضاعت الزكاة في الحقيقة، فإن أكثر أموال الناس اليوم إنما هي معدة للتجارة، وأكثر الزكوات التي ينتفع بها الفقراء إنما هي في الحقيقة من عروض التجارة. فلا شك أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. نعم، الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع فيه لين، في إسناده لين، ولذلك ضعفه أكثر العلماء. وإن كان من العلماء من حسنه، الإمام بن عبد البر في الاستذكار حسن الحديث، شيخنا الشيخ بن باز حسن الحديث لشواهده، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف. أما الحكم فهو صحيح وتجب الزكاة في عروض التجارة. والراجح من أقوال العلماء أن الفصل في كون المال للتجارة أو ليس للتجارة هو النية، فإن بيع المال الذي يقتنيه صار عروضا للتجارة سواء عرضه للبيع أو لم يعرضه. يعني يا إخوة، إنسان اشترى أرضا، ما نيته في شرائها؟ أن يبيعها إذا ارتفعت الأسعار، إذن هو نوى بها التجارة، هي من عروض التجارة. حتى لو لم يعرضها، هذا الراجح، وإن كان المالكية يفرقون بين التاجر المحتكر والتاجر المدير، ويوجبون على التاجر المدير الذي يعرضها، لكن هذا مرجوح. وإن اشترى السلعة بنية القنية ليبني عليها ثم تغيرت نيته فأراد بيعها فإنها تنقلب إلى عروض تجارة من وقت نيته الجديدة. يعني اشتريت أرضا أردت أن أبني عليها بيتا، هذه ما فيها زكاة، بعد سنتين بعد ثلاث سنين قلت لأبنائي نريد أن نبني أرضنا الفلانية، نبني عمارة بيتا لنا هناك، قالوا لا ما يصلح. نريد أن نبنيها، قالوا لا جيرانها كذا وكذا ما يصلح أن نسكن هناك. فغيرت نيتي إلى بيعها، قلت خلاص نبيعها ونشتري أرضا أخرى. هنا عندما غيرت النية إلى البيع أصبحت الأرض من عروض التجارة. أما إذا لم ينوي بها التجارة فإنها ليست من عروض التجارة. اشترى سيارة ليركبها ويستعملها، وكل ما ذهب إلى السوق جاءه ناس قالوا بكم تبيع سيارتك هذه، بكم تبيعها، لهم رغبة فيها، لكن هو لم يرد بيعها، هذه ليست من عروض التجارة ولا زكاة فيها. حتى لو جاءه عرض مغري فباعها فورا وأكل ثمنها ما فيها زكاة، لأنه لم ينوي بها التجارة. أما إذا كان مترددا، إما لأنه لا يدري ما يفعل بها، كما يقولون وجد أرضا فرصة تباع بمبلغ طيب فاشتراها، يا فلان ماذا ستفعل بهذه الأرض؟ قال والله الله أعلم، يمكن نبنيها، يمكن نعطيها للأولاد يبنونها، يمكن نبيعها، الله أعلم. هذه ليست من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة لأنه متردد. أو مثلا اشترى سيارة جديدة وعنده سيارة قديمة فأوقفها عند البيت ولم ينوي بيعها، لكن في نفسه أنه لو جاء زبون وعرض فيها قيمة طيبة يبيعها، لكن هو لم ينوي، قال هي واقفة عند البيت لا تأكل ولا تشرب، فهذه ليست من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة. إذن إذا نوى الإنسان بالمال القنية والانتفاع أو تردد فهذه ليست من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة. طيب، مما يسأل الناس عنه كثيرا الأرض إذا جاءت منحة من الدولة، أنا ما اشتريتها جاءت منحة من الدولة، هل تجب فيها الزكاة كل عام أو لا؟ نقول عندما ملكتها من الدولة ماذا نويت؟ إن نويت بيعها فقد صارت من عروض التجارة، وإن نويت اقتناءها فليست من عروض التجارة، وإن كنت مترددا ما تدري ما تفعل بها، فليست من عروض التجارة. طيب، بقي لو نوى بالمال التجارة ثم في أثناء الحول غير نيته، غير متحايل، غير نيته فعلا إلى القنية، فإن الحول ينقطع ولا زكاة فيها. فلو عاد إلى نية التجارة يستأنف حولا جديدا. يعني يا إخوة، عندي أرض اشتريتها لأبيعها، بعد 5 أشهر غيرت النية، قلت سنبني عليها إن شاء الله بناء عمارة ونأجرها، انقطعت نية التجارة، لا تصبح عروض تجارة. بعد 2 شهر، بعد 3، بعد 4 أشهر قال لا، ما تصلح للاستثمار، نبيعها أحسن، فنوى بيعها، يبدأ حولا جديدا من هذه النية. فهذه مسائل مهمة جدا في عروض التجارة، ولا بد في عروض التجارة من أن تبلغ نصابا عند جماهير العلماء. وحكاه بعض الفقهاء إجماعا، ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة. بعض العلم يقول الأقل من الذهب أو الفضة، وبعض العلم يقول الذهب لأنه الأصل. طيب، هنا مسألة، كيف يكون النصاب في عروض التجارة؟ هل هو باعتبار آخر الحول أو باعتبار الحول كله؟ اختلف العلماء في هذا على 3 أقوال. القول الأول، اعتبار النصاب في آخر الحول، فإذا وجد النصاب في آخر الحول وجب أن يزكي، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني، أن النصاب يعتبر في جميع الحول، فلا بد أن يوجد النصاب في جميع الحول وألا ينقص في أثناء الحول، وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية. والقول الثالث، اعتبار النصاب في أول الحول وآخر الحول، يعني إذا كان في أول الحول يوجد النصاب وفي آخر الحول يوجد النصاب يجب أن يزكي حتى لو نقص أثناء الحول. والراجح والله أعلم هو الأول، لأن التجارة لا تنضبط، فلا بد لها من وقت تضبط فيه وهو آخر الحول، آخر الحول. طيب، ما الذي يعتبر في النصاب؟ الذي يعتبر في النصاب هو ما يباع والمواد الخام التي يصنع منها ما يباع. عروض التجارة يا إخوة بالنسبة للتاجر كيف يقوم النصاب، أو ما الذي يقومه حتى يزكيه؟ هو ما يباع والمواد الخام التي تصنع أو يصنع منها ما يباع، سواء كان هذا في المعرض أو في المخزن أو تعاقد عليه واشتراه، فكله عند رأس الحول يقوم. يعني أنا عندي محل شوكولاتة أبيع حلويات، وعندي شوكولاتة مصنعة موجودة في المحل، وعندي شوكولاتة موجودة في المستودع، واشتريت من دولة شوكولاتة اشتريتها أو تم العقد وهي في الطريق إلي، وعندي مواد خام شوكولاتة أصنع منها في المحل، ماذا أصنع إذا أردت أن أزكي؟ أقدر قيمتها كلها التي في المحل والتي في المستودع والتي في الطريق والمادة الخام كلها وأزكيها. أما ما لا يباع فإنه لا يدخل في الزكاة. المعد للإهداء، عندي قسم أهدي منه ما أبيع، ما يدخل في الزكاة. الثلاجات التي أحفظ بها السلعة وأعرض فيها السلعة ما تدخل في الزكاة، ما يقدر قيمة الثلاجات ويضيفها إلى قيمة السلعة. الأرفف التي تعرض عليها السلع ما تدخل في الزكاة. السيارات التي تنقل بها السلع ما تدخل في الزكاة ولا في تقديري النصاب. كذلك ما يسمى بالقيمة المعنوية للمحل، يعني أنا عندي محل فيه سلع وفيه ثلاجات والمحل صار له اسم وقيمة، لو بعت المحل يأتيني بمليون من أجل اسمه، الاسم ما يدخل في تقدير الزكاة. الذي يقدر ما هو؟ الذي يباع أو يصنع منه ما يباع، هو الذي يقدر في نصاب عروض التجارة. طيب، على أي أساس تقوم السلع؟ تقوم السلع على أساس القيمة السوقية لا القيمة الدفترية والفواتير، ليس بما اشترى وإنما بما يبيع. طيب، قلنا إنها تقدر بالقيمة السوقية، هل تقدر بسعر الجملة أو تقدر بسعر التجزئة؟ بعض العلماء قالوا تقدر بسعر الجملة، وبعض أهل العلم قالوا إن كان يبيع بالجملة تقدر بالجملة بسعر الجملة، وإن كان يبيع بالتجزئة تقدر بسعر التجزئة. طيب، إن كان يبيع بالطريقتين؟ قالوا ننظر للأغلب، إن كان الأغلب على بيعه الجملة تقدر بسعر الجملة، وإن كان الأغلب على بيعه التجزئة تقدر بسعر التجزئة. وهذا القول الثاني هو الراجح. طيب، عندنا مسألة تقع كثيرا عند الناس، وهي إذا كان المال المعد للتجارة مشتركا بين عدد من الأشخاص، فهل يزكى؟ نقول ننظر. فإن كان هذا المال لو قسم على الشركاء لكان أقل من النصاب فإنه لا يزكى. أما إذا كان أكثر من النصاب فإنه يزكى. أمثل للمسألة، لو قلنا إن النصاب 10,000 ريال وعندنا 5 أشخاص مشتركون في محل شركاء بالسوية، قدرنا قيمة السلع الموجودة في المحل عند حولان الحول فبلغت 45,000 ريال، 45,000 ريال، نقسم 45,000 على 5 تكون النتيجة 9,000. إذن لكل واحد منهم كم؟ 9,000، والنصاب كم؟ 10,000. إذن ما في زكاة مع أن المجموع 45,000، لكن نحن ننظر إلى الملاك. طيب، كانت قيمة السلع 50,000 قسمناها على 5 تكون النتيجة 10، لكل واحد 10,000، إذن لكل واحد ما يبلغ نصابا فيجب أن يزكى. وهذه مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بعروض يعني التجارة. والواجب في عروض التجارة إخراج ربع العشر من قيمة السلع. طيب، هنا تأتي مسألة، هل يجوز أن تخرج الزكاة من أعيان عروض التجارة أم لا بد من القيمة؟ يعني يا إخوة، مثلا شخص يبيع أرز، يبيع أرز، هل يجوز أن يخرج زكاة عروض التجارة أرزا أو لا بد من أن يخرج نقودا؟ شخص يبيع أحذية، أعز الله السامعين، هل يجوز أن يخرج الزكاة من الأحذية أو لا بد من المال؟ جمهور العلماء وعليه المعتمد في المذاهب الأربعة على أن الزكاة في عروض التجارة يجب أن تكون مالا، ولا يجزئ أن يخرج من أعيانها. الحنابلة في قول، واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا يجوز أن تخرج زكاة عروض التجارة من الأعيان للمصلحة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أن تخرج زكاة عروض التجارة من الأعيان إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون العين منضبطا، يعني عنده نوع واحد من الأرز، ما يختلف هذا ب100 وهذا ب10 وهذا، عنده نوع واحد من الأرز. أما إذا كانت تختلف فلا. والنوع الثاني والشرط الثاني أن تكون مصلحة الفقير في هذا. فإذا كانت السلعة المباعة تنضبط وكانت مصلحة الفقير أن يعطى من العين جاز إخراجها من العين، وإلا فالأصل أنه لا بد أن تكون من المال. طيب، عندنا مسألة، إذا اجتمع في الشيء زكاة العين وزكاة عروض التجارة. فأيهما يقدم؟ يعني يا إخوة، رجل اشترى 40 شاة ونوى بها التجارة، 40 شاة فيها زكاة، ونوى بها التجارة فهي عروض تجارة، فأيهما يزكي؟ هل يزكي زكاة عروض التجارة أم يزكي زكاة العين؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يجب أن يزكي زكاة التجارة مطلقا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية قالوا يزكي زكاة التجارة، وقال بعضهم يزكي زكاة العين فهي المقدمة وهي الأصل، وهذا مذهب المالكية والشافعية، والراجح أنه ينظر الأحظ للفقراء، فيزكى بحسب الأحظ للفقراء، لأنه دائما في الزكاة ينظر إلى موضوع الفقراء. بقيت مسألة وهي: هل في المحلات والعقارات التي تستعمل للتأجير زكاة؟ شخص عنده 50 عمارة يملكها ولكنه لا يريد بيعها، هو يؤجرها ويأخذ الأجرة، هذه لا زكاة في ذاتها، فهذه العمائر في ذاتها ما فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وهي تبلغ نصابا. أما إذا استهلكها قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة. هذه من مهمات مسائل الزكاة، وبقيت مسائل في الحقيقة كنت أحب عرضها ولها أهمية، لكن الوقت لا يكفي لها، ولعلنا إن شاء الله نعرضها عندما نشرح كتاب الزكاة من دليل الطالب قريبا إن شاء الله عز وجل، إذا وصلنا إلى هذا الموضع. فلعلنا نقف هنا حتى لا نطيل على إخواننا ولا نشق عليهم، ونجيب عن بعض الأسئلة. طبعا يا إخوة، هذا آخر مجلس لي في شهر رمضان في دروس المسجد النبوي عصرا، وإن شاء الله سنتوقف إلى 14 من ذي القعدة، حيث نعود إلى الدروس إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جمع من الإخوة يسألون، يقولون: حفظكم الله، العيار المعتبر في حساب النصاب في الذهب؟
من حيث إذا كانت المسألة للذهب نفسه فهو عياره، عيار 24، عيار 21، عيار 18. أما بالنسبة لحساب النقود فإن المعتبر هو المتوسط، هذا عدل الشريعة، لا ينظر إلى الأغلى ولا ينظر إلى الأرخص، وإنما المتوسط وهو عيار 21، عيار 21. نعم.
أثابكم الله. أخت تسأل تقول: هل يجوز أن تصوم 6 من شوال قبل القضاء، لأن القضاء في شوال يشق عليها جدا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والحديث صحيح في صحيح مسلم، ولا يلتفت إلى المشككين الذين إذا رأوا الناس قد استقام حالهم على طاعة شككوهم في هذه الطاعة، وبحثوا عن عالم يقول بخلافها، أو نظروا إلى الحديث من زوايا لا ينبغي النظر إليها. فالمؤمن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر أو كصيام الدهر. وتلحظ هنا أيها المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فاشترط صيام رمضان، والذي عليه القضاء لم يصم رمضان، وإنما صام بعض رمضان، ثم تأكد هذا المعنى تأكدا بينا بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم، فجاء بثم التي تقتضي التراخي والترتيب. أتبعه، فجاء بصيغة صريحة في الإتباع: 6 من شوال. فلم يشرع صيام 6 من شوال إلا لمن أتم صيام رمضان، وكان صيامه للست من شوال تابعا لصيام رمضان. فالذي عليه القضاء رجلا أو امرأة لم يشرع له أن يصوم 6 حتى يقضي رمضان، ثم يصوم بعد ذلك 6 من شوال. وقول بعض العلماء إن عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي إلا في رمضان، ومن البعيد أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم 6 نحو ذلك، نقول هذا ليس ببعيد، لأن عائشة رضي الله عنها مشتغلة بما هو أشرف، مشتغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت تصوم رضي الله عنها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فما دام أنها أخرت القضاء من أجل هذا وهو آكد من النوافل، فكيف نستبعد أنها لا تصوم النافلة من أجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها؟ نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. جمع من الإخوة التجار يقولون: نمر بأزمة في بلادنا، وهي عبارة عن شح السيولة، فكيف نخرج الزكاة؟
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلايا عن ديار المسلمين، وأن يقر أعيننا بسعادة إخواننا المسلمين في كل بلد من بلدانهم، وبحصول الأمن وسعة الرزق والطمأنينة على الحال والعيال. هذا الذي يذكره الإخوة معلوم مدرك، وهو أنه في بلد من بلدان المسلمين هناك شح في السيولة النقدية لدى البنك المركزي والمصارف المتفرعة، وبالتالي يصعب على الناس أخذ الأموال ولا سيما التجار، وفي صعوبة. فنقول اتق الله ما استطعت، فلا تؤجل الزكاة من أجل أن تتنعم بالسيولة التي معك، بل أعطي الفقراء حقهم، سيأتيك العوض فورا من الله عز وجل. أما إذا لم تكن عندك سيولة فعلا فلا بأس من أن تكتب شيكا مصدقا للفقير بقيمة الزكاة، يصرفه متى ما توفرت السيولة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عادتي إخراج زكاة مالي في شهر رمضان، وهذه السنة أتيت للعمرة ولا أجد من يخرجها عني في بلدي، فماذا أصنع؟
الواجب إخراج الزكاة فورا، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بمقدار خدمتها، يعني إحصائها وتوزيعها وإيصالها إلى الفقراء. هذا يرخص فيه، قد يحتاج التاجر أحيانا إلى شهر حتى يتمكن من توزيع زكواته. أسأل الله أن يبارك لكل تاجر يزكي، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لإخواننا التجار الذين يخرجون الزكوات وينفقون على المؤمنين والمؤمنات، وأن يزيدهم من فضله وأن يحفظ لهم أرزاقهم. أقول التاجر قد يحتاج إلى شهر أو نحوه حتى يتمكن من إخراج الزكاة، هذا معفو عنه، لكن لا يجوز أن يؤخر الزكاة مع القدرة على إخراجها. وأنت يا أخي اتق الله ما استطعت، فإن كان يمكنك أن تخرج الزكاة وأنت هنا بأن تحول على الحسابات المعروفة عندك التي تحول لها في العادة مثلا للزكاة ونحو ذلك فافعل، وإن لم يتيسر لك ذلك بنفسك وتيسر لك أن توكل من يقوم بإخراج الزكاة، فإنك في الغالب قد وكلت من يقوم بتجارتك، وجب عليك أن توكل من يخرجها في وقتها. وإذا لم يتيسر لك هذا ولا هذا، تكفيك النية الصادقة أنك لو كنت هناك لأخرجتها، وفور أن تصل إلى البلاد تبادر بإخراجها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أعرف فقيرا وهو سفيه وأبناؤه متسلطون عليه، فإذا أعطيته المال استعمله في شراء المحرمات كالدخان وغيره، وقد يأخذ أولاده منه المال، فهل يجوز لي أن أشتري له به موادا غذائية وأعطيها له؟
الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز أن تحجر على الناس وتتصرف نيابة عنهم، لكن أنت إما أن تستأذنه فتتصل عليه وتقول: يا فلان لك عندي زكاة، ما رأيك أن أشتري لك ما تحتاج إليه من الأسواق، أنا عندي خبرة، ماذا تريد؟ تريد الأرز، تريد كذا، تريد كذا؟ قال: نعم جزاك الله خيرا، أنا أريد كذا وكذا وكذا، فأذن لك يجوز. وإما أن تعطي الزكاة لعاقل في بيته، يعني لو كان أحد أبنائه عاقلا رزينا وهو يعيش مع أبيه وحاله حال أبيه، تعطي الزكاة لهذا الولد وتقول هذه زكاة لك ولأهلك، وهو يتصرف. أما أن تحجر عليه بدون حكم حاكم ولا استئذان منه في التصرف، فالراجح أن هذا لا يجوز. نعم.
أثابكم الله. جمع من الإخوة يسألون يقولون حفظكم الله، هل نستطيع أن نعطي المال لبعض الجمعيات التي تشتري الطعام وتوزعه على الفقراء كزكاة فطر؟
نعم، بالنسبة لزكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير مع وجود النقود في زمنه والحاجة إلى النقود في زمنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير، وأخرجها صلى الله عليه وسلم طعاما إلى أن مات، وأخرجها الصحابة في زمنه طعاما، ما أخرجوا نقدا ولا غيره. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج في يوم الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الزبيب والشعير والأقط والتمر. وهكذا الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة، والناس في زمن الخلفاء الأربعة كانوا يخرجونها طعاما، وكذا في زمن معاوية رضي الله عنه كانت تخرج طعاما. فلا وجه للقول والاستحسان بالرأي مقابل النص القولي والعملي بأن إخراج النقود أحسن وأسهل، وهذه عبادة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وإذا كنت تريد الإحسان إلى الفقراء جزاك الله خيرا، أعطهم كيس أرز ومن جيبك 50 ريالا صدقة. أما تأتي على حساب الفريضة الشرعية وتستحسن، لا ينبغي هذا. طيب، هل يجوز أن أدفع المال إلى جمعية خيرية ثم هي تشتري طعاما وتوزع على الفقراء؟ نعم، لأن هذا توكيل، أنت توكل الجمعية الخيرية أن تشتري طعاما وتوزعه على الفقراء زكاة فطر، هذا جائز ما في بأس. الممنوع على الراجح أن تعطي الفقير 10 ريال مثلا، تقول هذه زكاة فطر، هذه ما هي زكاة فطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا، وهذا ما هو صاع، هذه 10 ريال. والله لو أعطيته 1000 ريال ما أجزأ عن الصاع الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على حبيبنا ونبينا وسلم.